بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه السورة أيها الإخوة سورة مكية، وبات محفوظا لديكم أن السور المكية تعنى بأمر العقائد وبصلة الإنسان بربه وبالإيمان بالله تعالى وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. معنى النبأ، هي سورة النبأ، معنى النبأ الخبر، لكن يفترق النبأ عن الخبر بأمور ثلاثة. فالخبر ربما كان صادقا وربما كان كاذبا، أما النبأ فلا يكون إلا صدقا. يعني أحيانا يأتيك خبر يحتمل أو يحتمل هذا الخبر الصدق ويحتمل الكذب، لكن النبأ لا يطلق إلا إذا كان الخبر صادقا. الأمر الثاني، الخبر قد يكون جللا خطيرا عظيما وقد يكون بسيطا، أما النبأ فلا يكون إلا للخبر الجلل العظيم. الأمر الثالث، أن الخبر قد تخبر به من يعلمه أو من لا يعلمه. يعني أحياناً تحمل خبراً لإنسان يكون هو يعلم هذا الخبر، وأحياناً يكون لا يعلمه. أما النبأ فلا يطلق إلا على الإخبار على شيء لا يعلمه السامع. إذن النبأ لا يكون إلا صدقاً، والنبأ لا يكون إلا لشيء جلل خطير، والنبأ لا يكون إلا لشيء جديد لا يعلمه السامع. السورة كلها سميت بهذا النبأ، الخبر الجليل الصادق الجديد الذي لا يعلمه الناس. يقول الله تعالى في مطلع السورة: عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون من قريش؟ عن النبأ العظيم. إنهم يتساءلون عن خبر، وخبر عظيم. هو في الأصل النبأ خبر عظيم، ثم إن الله تعالى سماه وصفه أيضا بالعظمة، صار عظيم برتبة عالية. وكلمة عظيم تتناسب مع قائلها، يعني إذا أعطيت ابنك مبلغا ماليا معينا، ابنك الصغير، أنت تعتاد أن تعطيه مبلغا معينا، فإذا أعطيته ضعفه أو خمسة أضعافه يقول هذا مبلغ عظيم. لكن نفس هذا المبلغ لو أعطيته لتاجر لقال هذا مبلغ بسيط جدا. كلمة عظيم تتناسب مع قائلها. الآن الله عز وجل سيخبر عن نبأ سماه رب العالمين عظيما. هو بالأصل النبأ أمر عظيم، ثم إن الله عز وجل وصفه بالعظمة. قال المفسرون: النبأ العظيم الذي تساءل عنه الناس إنما هو القرآن الكريم. وقالوا إنما هو البعث بعد الموت ويوم القيامة، وقالوا إنما هو نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة أمور عظيمة، القرآن عظيم، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة، ويوم القيامة أمره عظيم. أما عظمة القرآن أيها الإخوة فهو عظيم في احتوائه مبادئ في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والسياسات الشرعية. بالفعل عجيب أمر القرآن، يعني جرت العادة إذا كان طبيب يكتب كتابا وكان هذا الطبيب مبرزا في الطب تجد هذا الكتاب يتناول، يعني هو رفيع المكان بالنسبة للأطباء، ويتناول مسألة واحدة في الطب دقيقة جدا، وإذا كان حقوقيا فإنه يتناول قضية حقوقية عالية جدا، وإذا كان مربيا يتناول مسألة كبيرة في التربية. أما أن تجد كتابا يجمع العظمة من أطرافها في العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي القضاء وفي السياسة الدولية والسياسة الشرعية، فهذا أمر جلل وأمر رفيع جدا. ونحن أيها الإخوة رجالا ونساء مهما تمسكنا بتعاليم هذا الكتاب فنحن نعلو باتجاه العظمة، ومهما تخلينا عن تعاليم هذا الكتاب فنحن ننزل نحو هاوية. يعني خذوا مثلا لما القرآن الكريم يأمرنا بالصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحد الأطباء مختص بالهضمية ليس مسلما ولا مؤمنا أصلا بأي دين من الديانات، لكن له رتبة عالية جدا في اختصاصه وليس عربيا، يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع. هذا أحدث ما وصل إليه دراسات الطب الهضمي، وهو من أوائل ما جاءنا في هذا القرآن العظيم. هذا هو صوم رمضان. الأزمة الاقتصادية الآن التي تضرب أطنابها بالعالم، في مجموعة دراسات للمساعدة في حل هذه الأزمة، واحدة من هذه الحلول المقترحة ينبغي على كل صاحب ثروة أن يقدم 2% من ثروته للفقراء. أحدث ما يتوصل إليه الاقتصاديون هو أول ما يأتينا به هذا القرآن العظيم. القرآن العظيم قال 2.5%، السنة النبوية قالت 2.5%. كلهم متفقون الآن بأن السبب الرئيس في هذه الأزمة الاقتصادية إنما هو من جراء القروض الربوية، وبات اليوم أحسن مصرف في العالم هو المصرف الذي تكون فيه نسبة الفائدة 0، يعني بدون فائدة. وهذا من أوائل ما جاءنا في هذا القرآن العظيم عندما حرم الله تعالى الربا. الجامعات الغربية اليوم تنادي أيها الإخوة بمنع الاختلاط، لا عن دين ولا عن التزام بشريعة، ولكن وجدوا بأن الاختلاط أدى إلى تهلكة، لذلك بات الراقين من الناس في العالم ينادون بمنع الاختلاط، بمنع الإجهاض. هذا كله جاءنا في هذا الكتاب العظيم. الدراسات الطبية الآن تطلب من الناس لأجل أن يتخلوا عن هذه الموجات الكهرطيسية التي يتشبع بها أو تتشبع بها أجسامنا من جراء هذه الأجهزة الإلكترونية التي تحيط بنا. الدراسات تقول بأن هذه الموجات الكهرطيسية التي تمتصها أجسامنا واحدة من مسببات أو من مزيدات فوعات بعض الأمراض الموجودة، يعني مثلا مرض السرطان نسأل الله السلامة لنا ولكم، التفشي الكبير الآن له وزيادة فوعته واحد من أسبابه زيادة الفوعة وزيادة الانتشار إنما هي الموجات الكهروتيسية التي تمتصها أجسامنا. الدراسات تقول إذا أردت أن تتخلى عن هذه الموجات أو أن تفرغها لابد للإنسان أن يفعل شيئا نفعله في الأجهزة الإلكترونية يسمى التأريض. إذا كان عندك جهاز براد أو جهاز تلفزيون يضعون خطا ليفرغ الشحنات. الآن جسم الإنسان يحتاج إلى تأريض. ما أفضل طريقة للتأريض؟ أفضل طريقة وصل إليها غير المسلمين وغير المختصين بالشريعة الإسلامية وغير العرب أن تجري تمارين سويدية عددا من المرات في كل يوم، تنتهي هذه التمارين بالسجود على الأرض على 7 أعضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على 7 أعضاء، على الكفين والركبتين وأصابع القدمين والجبهة، وأمر بيده على أنفه. معناتها هذا القرآن عظيم يا أيها الإخوة، هذه النبوة عظيمة، عظيمة فوق رتب الناس كلهم لأنها من رب العالمين. إذا نحن تمسكنا بتعاليم هذا الدين نحن نتجه نحو العظمة. أما الحقيقة إذا نحن تخلينا عن هذا الدين سنبقى بالمكان الذي نحن به. فالله عز وجل يقول: عما يتساءلون؟ إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، عن هذا الكتاب الجلل القادم إليهم. الآن العالم غير المسلم يا أيها الإخوة بات يبحث عن نظام أسرة، نظام اقتصادي بديل، ويجدون في النظام الاقتصادي الإسلامي متنفسا لهم. يبحثون عن نظام للأسرة بديل، باتت أسرهم تحترق أو تغرق. أخبرتكم لعل 85% من الشعب الأمريكي لا يتزوج، و50% من المتزوجين يطلقون. لذلك يقولون إنهم يتجهون نحو هاوية. هناك قرى الآن في إيطاليا خاوية على عروشها، فيلان وقصور ومزارع. أحد البرامج الوثائقية صور هذه القرى، من أجمل ما خلق الله ومن أحسن التصاميم الهندسية، لكن لا يوجد فيها ديار، لا يوجد ساكن، لأن القوم لا يتزوجون، وإذا تزوجوا لا ينجبون، وإذا أنجبوا لا يعتنون بأسرهم. لذلك الآن باتوا يستقدمون أناسا من أي مكان. بس أرجوكم كنوا هون في هذه البلاد قبل أن تذهب. يبحثون الآن عن نظام أسرة صحيح. وزيرة العائلات الألمانية قالت قبل أشهر على التلفزيون الأرضي الألماني إنه ينبغي على الشعب الألماني أن يمزج هؤلاء المسلمين القادمين إلينا إلى الألمانيا، وأن نتعلم منهم كيف يشكلون أسرا. هذا القرآن عظيم، نظام الخطبة عندنا عظيم، وكتب الكتاب شغلة عظيمة، والزواج الشرعي وتوزيع الحقوق أمره عظيم، وكفالة ورعاية الأولاد والنفقات في الإسلام نظام عظيم. نظام الإرث في الإسلام لا يوجد مثله على الكرة الأرضية أبدا. فعجب من شاب مسلم يريد أن يتزوج لا على نظام الإسلام، يريد أن يقيم علاقات مع فتيات كما تأتيه الأفلام الشرقية أو الغربية. عجب من أم تريد أن تزوج ابنها وفق نظام غربي، وهؤلاء الغربيون يئنون من طريقتهم في التعامل مع أولادهم وبناتهم. عجب من أب يريد أن يرسل ابنه إلى شرق أو إلى غرب، يفكر في كل شيء، في دراسته وفي أموره المادية، لكن لا يفكر بأمر دينه. هل سيتخلى الابن عن دينه في هذه السفرة أو لا يتخلى؟ لا يهتم هذا الأب، المهم هو فقط يهتم بأن ابنه أتقن لغة، نال شهادة جامعية عالية، عاد بشهادة عالية. طيب لا بأس، لكن ما أخبار دينه؟ ماذا سيحدث لدينه؟ الله عز وجل سمى القرآن الكريم عظيما، نبأ عظيم، وسمى نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما. يقول بسمارك أو أنه برنارد شو يقول: لو كان محمد حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم، ويقول: آسف يا محمد كل الأسف لأنني لم أكن في زمانك حتى أجثو على ركبتي وأقبل ركبتيك. ما هذه الرفعة يا أيها الإخوة؟ الكبار يعرفون شأن الكبار، لكن الطفل الصغير إذا وضعت بين يديه جوهرة ربما رماها بالأرض وتناول بدلا منها سكرة، لا لأنه فهيم لكن لأنه صغير. لكن إذا صار كبيرا وصار عظيما وصار فهيما علم ما معنى الجوهرة التي بين يديه. الله عز وجل وصف القرآن، وصف القرآن الكريم بالعظمة، ووصف نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعظمة، ووصف يوم القيامة بأنه عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. جرت عادة الأم أنها مهما أساء لها ابنها، مهما أخطأ في حقها ابنها، مهما ابتعد عنها ابنها، لكنها هي التي أرضعته من لبنها تحن عليه وترعاه، بس يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، ما عاد حدا يسأل عن شيء، وترى الناس سكارى كأنهم لشدة الهول فقدوا عقولهم. الله عز وجل قال: وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة عظيم، والقرآن الكريم عظيم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته عظيمة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الناس فيه في طرفين، فمؤمن به وكافر به، مؤمن بالقرآن وكافر بالقرآن، منضبط بأوامر القرآن وتارك لأوامر القرآن، متبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتارك لأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الرجل يريد أن يطلق امرأته، تقول له: يا أخي قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا بأس، تريد أن تسرحها سرحها بإحسان. وهذا الرقي والعظم الأخلاقية في هذا الدين. لا بأس أنت ما توافقت مع زوجتك، لكن ليكن السراح بإحسان، وأنت أيتها المرأة ليكن سراحك بإحسان. لكنك تعجب منه عندما يريد أن يشهر بها وبأسرتها، وعندما تريد هي أن تشهر به وبأسرته. تعجب من تاجر مسلم يكتب عقودا للناس ويعدهم وعودا ويحلف لهم الأيامين ويعطيهم الأوراق والمستندات ويوقع لهم على الدفاتر ويقبض منهم المبالغ المالية، ثم هو ينكث بكل عقوده وبكل أيمانه وبكل كلامه، وهو يقرأ في صلاته: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما إن قلت لك بعتك هذا البيت وقلت اشتريته خلاص صار البيت لك بمجرد ما قلت، لو لم أعطيك رعبونا، ولو لم تستلم البيت، ولو لم نوقع على عقد، ولو لم نثبت في الدوائر الرسمية، مجرد ما قلت لك بعتك وقلت اشتريت انتهى انتهى. مجرد ما قال للشاب زوجتك ابنتي وقال قبلت انتهى، صارت البنت زوجته. قال بعد 3 أسابيع تقول أمها: نحن لا نريده. اتصلت مرة أم تقول بأن فلانا يعني شابا عقد على ابنتي من 8 أشهر. قال: نحن أجرينا عقد عند شيخ، يعني ما دون شيء بالمحكمة. قال: نحن الآن لا نريده. قلت: عفوا أنت ما صلتك بهم؟ قالت: أنا أم الفتاة. قلت: ما علاقتك بالأمر؟ قالت: أقول لك أمها. قلت: طيب ما علاقتك؟ لست لا العاقد ولا المعقود عليه، بأي حق أنت تقولين نحن لا نريده، أنا لا أريده؟ لا علاقة لك أبدا، هو الزوج وابنتك الزوجة، هو مسؤول عن إتمام العقد أو فسخ العقد، وهي البنت مسؤولة عن إتمام العقد أو عن فسخ العقد، وليس لك أيتها الأم أن تقولي أنا لا أريده لأنه لم يفعل كذا أو لم يقل كذا. أوفوا يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود. قال إما سجلنا شيء بالمحكمة، من قال لك بأن الشريعة مرتبطة بالمحاكم؟ الشريعة مرتبطة بالانضباط بأمر الله تعالى. قال طيب بنتي لا تريده، قل طيب إذا كانت ابنتك لا تريده بس أخبريها بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا ما في ضرورة ملجئة يحرم عليها أن تدخل الجنة مهما قرأت من ختمات القرآن وذهبت إلى العمرة وتصدقت بالصدقات. أمر صعب، كيف أنت تنكلين بعقد قد أبرمتيه قبل الآن؟ ليس لك ذلك إلا أن تكون ضرورة ملجئة جدا وحاجة ملجئة جدا. فأنت تعجب عندما تسمع بأن مسلما لا يريد أن يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتبع القرآن الكريم، إما جهلا وإما إصرارا وعنادا. يعني شاب مسلم يحب الله يحب رسوله تجده ضبطا أو ملتزما ببيوت الله، ثم يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، يذهب معها ويعود معها، وفي عيد ميلادها يرسل هدايا ويرسل رسائل، ويدخل على مواقع الإنترنت ويتحدث معها خطابا طويلا عريضا، وترسل صورها ويرسل صورته. طيب كيف تفعل هيك؟ قال أنا إن شاء الله إن شاء الله بدي أخطبها. أنت إمتى ناوي تخطبها؟ بس اتخرج من الجامعة واخلص العسكرية ولاقي شغل واشتري بيت إن شاء الله بده يتزوج بعد 10 سنين، يعني مو يتزوجك ما يخطبها بعد 10 سنين. يا أيها الإخوة، هذا أمر لا تغالط نفسك في مخالفة الشرع، هذا النبأ عظيم، والله إذا تمسكت به رفعت، والله ما من إنسان تمسك بأوامر الله يا أيها الإخوة والأخوات إلا رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وما من إنسان ترك أوامر الله تعالى عمدا وإصرارا إلا تعب وأصابته الأذية في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والله بده يتعب في حياته، والله لا يذوقن المر في حياته، الله هيك يقول. لذلك أيها الإخوة، هذا النبأ الذي هم فيه مختلفون، تعالوا نحن لا نختلف فيه. معلش أنا من الممكن أن أترك أمر الله عز وجل، لكن زلت قدم بحيث إذا ذكرتني ذكرته، أما أن أتمادى في خطأي. سيدنا عمر بن الخطاب كان على المنبر وهو أمير المؤمنين والصحابة متوافرون، يعني قاعد سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وأبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة كلهم جالسون، رأى بأن الناس يغالون في المهور، بدأ الناس في زمنه يغالون في المهور، فوقع له وهو أمير المؤمنين وهو الحاكم وهو الإمام وهو الفاروق، رأى أنه لو يضع سقفا للمهور خلاص سنحدد رقم 1,000,000، أكثر من 1,000,000 ما حدا بيساوي مهر. على المنبر سأل الناس قال ما رأيكم يا جماعة، أنا شايف حنطلع فرمان أنه ما أحد يعلى في مهره عن كذا، في مهر ابنتي عن كذا. كلهم هؤلاء الجالسون قالوا نعم منيح، والله هذا الكلام يا عمر كويس وبيخدم مقاصد الشريعة وفيه أمور تخدم الناس والبلاد والعباد. قامت امرأة في آخر المسجد، وكانوا يصلون الرجال في الأمام والأطفال وراءهم والنساء في الوراء، قامت امرأة عجوز من آخر المسجد تقول ليس لك ذلك يا ابن الخطاب. ما قالت لا أمير المؤمنين ولا يا فضيلة الشيخ، ولا يا سيدنا الإمام. قالت له يا ابن الخطاب ليس لك ذلك. قال لما؟ ماشي الحال. قالت أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا بتعطي زوجتك مهر قنطار، والقنطار هو الكمية الكبيرة، قالوا كأنها جبل أحد، لو عاطية مهر جبل أحد لا تأخذوا منه شيئا، وطلقتها خلاص هذا المهر لها. ماذا قال عمر؟ قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. في رواية له أصابت امرأة وكذب عمر. قال أنا كذاب يا جماعة، خطأ، لا تردوا عليه، ردوا على الله عز وجل الذي قال ما قال. في رواية يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. سبحان الله، شايف رجاع زي كانوا يقولون كان عمر وقافا عند حدود الله. إذا بتقول له لعمر قال الله تعالى خلاص، هذا الذي يعلم ما معنى النبأ عظيم. بس في مشكلة إذا كان المسلم أو المسلمة إذا قلت له قال الله تعالى، قال لك أخي لا، قال لك طالع خلقي الله يخليك لا تجيب لي السيرة، كأنه هو هواه أهم من القرآن الكريم، بدل ما يكون هواه تبعا لما جاء به القرآن الكريم صار أنه أخي أنا طالع خلقي لا تجيب لي السيرة. تقول له طيب تعال خلينا نستشير من نثق بدينه وعلمه، أخي لا تجيب لي السيرة، لا أنا هيك لا بدي، هيك بدي أفعل. لذلك يا أيها الإخوة تعوا مع بعضنا البعض نتساعد ألا نختلف في هذا النبأ العظيم، لأن الله عز وجل قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بين مؤمن وكافر. نحن تعالوا نؤمن إيمانا حقيقيا بهذا النبأ العظيم فنتبعه. هلأ ما الذي يساعدني على أن أؤمن إيمانا عظيما بهذا النبأ؟ أمران اثنان، الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الإكثار من ذكر الله تعالى. مرات بيجيك ورقة بطاقة دعوة، أحد المطاعم عامل حفل افتتاح، بعت لك كرت أنه السيد فلان غدا الساعة 10 افتتاح المطعم، نحن يعني نسر بوجودك مثلا، يبعت لك يا مصنف أو بظرف مغلف. أنت بتكون مشغول عندك أعمال، يلي قاعد عندك بالمكتب تقول له خير إن شاء الله حطه برا، روح بدالي أنت. إذا كثير بهمك أمر المطعم تقول له روح بدالي، وإذا ما بهمك تقول له حطه. لعلمك أن صاحب هذه الدعوة يدعوك لأمر بسيط يعني. بس الحقيقة مرات نفس هذه الورقة تأتيك بس من جهة رسمية معينة، مكتوب فيها إلى المواطن السيد فلان مطلوب منك مراجعة المكان الفلاني في الساعة 10 غدا، والله ما بتنام بالليل، عود بقى بيضرب بأخماس بأسداس ماذا يريد، ما هن بيكون أرادوك بس للاستفصال عن أمر. لعلمك برتبة الداعي قيمت هذه الدعوة التي جاءتك. لما بتعلم بأن هذا النبأ العظيم قادم من عند الله، شرعه رب العالمين، أنزله رب العالمين، لما بتعلم من رب العالمين بتصير إذا نالك قال الله تعالى أوفوا بالعقود ما بتملك، والله كل بدنك بأشعر، خلاص أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، تسريحهم بإحسان تسريح بإحسان. في صحابي اسمه مصعب ابن عمير، في تابعي اسمه مصعب ابن الزبير. مصعب كان أميرا، بلغ مصعب أن واحدا من رعيته يتكلم في حقه، في شخص عم يتكلم بحق الأمير مصعب، أرسل له الشرطة جاء بهذا الرجل، وإذا هذا الرجل صحابي، يعني الأمير هو تابعي والذي يتكلم بحق الأمير هو صحابي. الشرطة جابت الصحابي إلى بيت الأمير، وصل الخبر لسيدنا أنس بن مالك إنه في مصعب بلغه أن فلانا تكلم في حقي فجابته الشرطة له. طبعا الشرطة اللي بدأت تستدعي واحد متكلم بحق الأمير طريقة الاستدعاء بتكون شديدة. أسرع أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك إلى دار الأمير، هو فايت جيء بهذا الصحابي يعني ممسوكا، ألقوا عليه القبض ودخلوا على الأمير، والأمير غضبان. شوف اللون الشاهد. فسيدنا أنس بن مالك قال: يا مصعب، يا أيها الأمير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا. هذا الصحابي من الأنصار. استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. كان مصعب غضبان، الأمير وقاعد على كرسي الإمارة. قال: فنزل عن كرسي الإمارة وألصق خده في الأرض وقال: أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. هذا يعلم من رسول الله، ويعلم من أرسله، ويعلم ما معنى أوامره. لذلك عندما غضب وأراد أن يبطش بالرجل وسمع حديثا يخالف هواه، وضع هواه على الأرض، ثم أكرم الرجل وصرفه بهدية. ما الذي يجعلني أنا أفعل كما فعل مصعب؟ أمران اثنان: العلم، والإكثار من ذكر الله تعالى. كثرة ذكر الله تعالى تزرع هيبة رب العالمين في قلبك، حيث قلنا لك قال الله تتأثر، إذا قلنا لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أمره على العين والرأس. أما الغفلة عن الله والجهل تجعل أحدنا يتمادى في المعاصي وفي نسيان النبأ العظيم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا محبة لحضرته، وانضباطا بأوامره، والتزاما بشريعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه